وثم استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على إحداهما على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ، ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق وحرم منق وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، وشرط له
وشرط
له عدم تعدي خارج موضع العادة خارج موضع العادة وثلاث مسحات منقية فأكثر.
طيب، قوله وسن استجمار بعد من انتهى من الاستنجاء أتى بالاستجمار، والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها قال ولكن السنة في الاستجمار أن يستجمر ثم يستنجي بالماء، وهذه فيها آية في القرآن، وهي قوله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، نزلت هذه الآية والله يحب المتطهرين، نزلت هذه الآية في مدح أناس من الصحابة كانوا يستجمرون ثم يغسلون بالماء، وبعضهم كان يغسل بالماء ثم يستجمر أيضا، فانظر إلى ديننا العظيم كيف علمنا، قال لو استنجيت امسح ما استنجيت به، امسح بشيء جابس أثر الماء، ولو استجمرت فامسح غسل بعده بالماء، ولكن لو استجمرت فقط يجوز، لو استجمرت فقط يجوز. ثم أيضا ورد حديث صحيح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا أن يغسلوا أثر الحجارة بالماء، ولذلك سن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا أن يغسلوا أثر الحجارة، فين أثر الحجارة؟ أثر الحجارة فيه بعد ما مسحت، أن يغسلوا أثر الحجارة بالماء. وفي هذا الزمن المناديل، يوجد مناديل خاصة لدورات المياه أكرمكم الله، فإذا كنت تريد أن تصيب السنة في النظافة فأول ما تصنع تمسح ثم تغسل، تمسح بالمناديل أثر النجاسة ثم تغسل، وإن أردت بعدها أن تمسح الماء بعدها فلك ذلك، وإن أردت أن تغسل ثم تمسح فيصح، ولكن السنة تمسح ثم تغسل، تمسح ثم تغسل. قال ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ. قوله ويجوز الاقتصار على أحدهما، قال لنا شيخنا الشيخ عبد الله بشرط يجوز الاقتصار على أحدهما أي على الماء أو على الحجارة ونحوها بشرط، قال ألا ينقص عن محل الحاجة، ألا ينقص عن محل الحاجة، يعني يجوز أن تقتصر على الماء بشرط أنه يكفي مكان الحاجة، يجوز أن تقتصر على الحجارة بشرط أنه يكفي مكان الحاجة، إذا كان يكفي فيجوز، إذا ما كان يكفي لابد من الاثنين مع بعض. فإن يا إخوة، قال ولكن الماء أفضل حينئذ، لا شك أن الماء أفضل من المسح، الماء أفضل من الاستنجاء، أفضل من الاستجمار. ثم بعد ذلك أتى بشروط الاستجمار، شروط الاستجمار، الشرط الأول أن تستجمر بطاهر، فلا يجوز أن تستجمر بشيء نجس كجلد ميتة طيب شعر ميتة، ريش ميتة، صوف ميتة، يجوز ولا ما يجوز؟ لا أبغى أشوف اللي يجوز يرفع يده. طب اللي يقول ما يجوز يرفع يده. طب ليش تقول يجوز؟ قلنا في درس أمس قلنا جلد الميتة غير المذبوح نجس، شعرها وريشها وصوفها طه. ها أظفارها، الأظفار والقرون طاهرة، الأظفار والقرون طاهرة طاهرة لأنها كالشعر. طيب شعر الكلب والخنزير ايش رايكم؟ ايش رايكم؟ ابغى واحد يجيبني. ها ما سالتكم يجوز، اسالكم نجس ولا طاهر؟ ها بدان طالع من شيء متربي على النجاسه، متربي على الغال. خلاص هذه المسألة، هذه المسألة شعر الكلب بحثتها عام 1416، ما زلت أذكرها، يعني قبل كم سنة؟ ها داخلين 17 سنة. لماذا أذكرها؟ لأنها أول مسألة أبحثها في حياتي كلها، كانت أول مسألة أبحثها. والذي كلفنا بها شيخنا الشيخ سعد الحجري، كان الشيخ سعد صغير، يعني الشيخ هذا ما كان فيه، كان شعره كله أسود، فكلفني بها واستنتجت نتيجة وما زلت عليها إلى الآن، أن شعر الكلب والخنزير إذا كان للخنزير شعر، في بعض الخنازير لها شعر، إذا كان غير مبلول فهو طاهر، أما إذا كان مبلول فهو نجس. وهي مسألة عميقة، يعني هذه ينبني عليها أمور، ينبني عليها لو لقيت كلب ميت في الطريق وزلت أزلته من الطريق، هل يدك تنجست ولا لا؟ إذا كان ما هو مبلول فهو طاهر. وقدر الله في طريق في محايل بعد المسألة هذه لقيت كلب ميت في الطريق، فنزلت أزلته وسحبته أنا، ولكن أريد أطبق ما تعلمته أنه ليس والصحيح أنه طيب. إذا عرفنا كذا ولقيت أنت رايح تقضي حاجتك، لا لقيت حجار ولا لقيت ماء، ولقيت جلد، جلد كلب، معك سكينة وفي كلب ميت وجلده طالع وتبغى تنظف نفسك، وقطعت من السكينة كذا، لو أنك استجمرت بجلده إيش؟ لا يجوز. ولو استجمرت بشعره إن كان يابسا ناشفا فيجوز. نعم ليش؟ المبلول لأنه يأخذ حكم الجلد، لأن جلده نجس وعرقه نجس وما تولد من النجس نجس، ولكن لما طلع الشعر قال استحال. مثل لو أنك تسقي، ترجعتونا وراء سنين، هذه المسألة أيضا سألت فيها الشيخ بن عثيمين بلساني في الحرب رحمه الله، لو أسقينا شجرة بماء نجس فخرج الثمر يجوز أكله ولا ما يجوز؟ رد تربي على الغال. ها يجوز ولا لا؟ قال لي الشيخ يجوز ولكن أخشى أن يضرك، يجوز ولكن أخشى أن يضرك. فإن ثم الأشجار أفضل سمات النجاسة لها، السمات الروث والغائط، هذه الأشياء أكرمكم الله هي السماد، السماد الطبيعي فإن. طيب لماذا نبتت من ماء ولكن قالوا استحانت تغيرت؟ كذلك الشعر، شعر الكلب حينما نبت من نجس ولكنه استحال تغير، فالشعر غير. طبعا الكلاب اللي نتكلم عنها للكلاب في المناطق الباردة، أما الكلاب في المناطق الحارة لا يوجد لها شعر بعض الأحيان، فيأخذ حكم الجلد في غالبه. طيب قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر، إذا الشرط الأول أن يكون طاهرا، الشرط الثاني أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، فلا يجوز أن تستجمر بشيء محرم، فلا يجوز أن تستجمر بشيء محرم. ولكن نفصل في هذه المسألة، التحريم ينقسم إلى قسمين، التحريم ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. التحريم في هذه الأمور ينقسم إلى قسمين، فهمنا؟ أشياء ورد فيها النص، ورد فيها النص إلى أنه يحرم عليك الاستنجاء بها، كالعظم والروث، هذه خلاص ليست مباحة ولا يجوز الاستجمار بها ولا يجزئك، فهمنا؟ ولكن لو أنك استجمرت بشيء مغصوب أو مسروق، سرقت مناديل، فنقول الاستجمار صحيح ولكن مع إثم السرقة وإثم الغصب، فإن إذن ما كان التحريم لذاته فلا يجزئك، وما كان التحريم لشيء لغيره يجزئك مع الإثم. ما كان التحريم لذات الشيء فهذا لا يجزئك، كالروث والعظم لا يجوز الاستجمار بها، حرام ولا يجزئك، ولا يجزئك. وكالاستجمار بكتاب من كتب العلم وذكر الله والعياذ بالله هذا لا يجزئك، حرام، فإن كفر، الاستجمار بما فيه ذكر الله كفر، فإن. ولكن ما كان لغيره علة خارجة عن ذات الشيء، كان يكون مغصوبا أو مسروقا، فهو يجوز مع الإثم، يجوز ويطهرك ويزيل الخبث مع الإثم. إذا الشرط الأول في الاستجمار، لازم تحفظ هذه الأمور، هذه حياتك اليومية تحتاجها كل يوم. الشرط الأول في الأشياء التي تستجمر أن يكون طاهرا، طاهرا. ثانيا أن يكون مباحا. ثالثا أن يكون يابسا. لا يجوز أن تستجمر بشيء مائع، كأن تستجمر بعسل مثلا،